قبل ما أعود للتعريف لازال عندي اقتباسين، خلوني أروح لرأيي مرة تانية. بيقول إننا لا نهتم اهتماما كافيا بكيف أن المرء يمكن أن يمضي إلى مدى كبير في ممارسة ديانته دون أن يمتلك النعمة. إننا لا نهتم اهتماما كافيا. إذا كان بيقول الكلام ده في إنجلترا، أي نعم، من قرن ونص ولا قرنين، فكم ينطبق هذا علينا في الشرق الآن؟ إننا لا نهتم اهتماما كافيا بكيف أن المرء يمكن أن يمضي إلى مدى كبير في ممارسة ديانته دون أن يمتلك النعمة ويكون ميتا في نظر الله بعد كل ذلك. لا نهتم. المهم أنه لديه الواجهة الاجتماعية أنه مؤمن. إنني أؤمن، يقول رايلي، إنني أؤمن بأن يهوذا الإسخريوطي كان يشبه الرسل الآخرين إلى حد كبير. فعندما حذرهم الرب من أن واحدا سيخونه لم يقل أحد هل هو يهوذا؟ يعني ما كانش هو الشخص اللي كل الناس شك فيه إنه الجدع ده بينه مش مؤمن وعامل فيها مؤمن، ما حدش كان عنده شك. كان يشبه الرسل الآخرين إلى حد كبير. كان مثله مثل آلاف وملايين سلبتوا بثقة في إيمانهم بين قوسين، إيمانهم المزعوم، ويقول يا رب يا رب على ثقة منهم أنهم مؤمنون. ألم نتنبأ باسمك؟ يختم رأيي الاقتباس ويقول نفعل حسنا إذا إن تفكرنا أكثر في كنائس سارديس ولاوديكيا. وأنا أحب أعمل الاقتراح بتاعه والنصيحة بتاعته إن إحنا نفكر أكثر قليلا في كنائس سارديس ولاوديكيا. ما لهم كنائس سارديس ولاوديكيا؟ أول حاجة أنهم كنائس من ضمن سبعة كنائس أرسل لهم الوحي رسالة في سفر الرؤيا إصحاح 3. سارديس رؤيا 3 أول 3 أعداد، هقرا من الترجمة العربية المبسطة. يقول الوحي اكتب إلى ملاك كنيسة سارديس. وملاك كنيسة سارديس هو القس الراعي لكنيسة سارديس. ماذا يقول له؟ هكذا يقول من له أرواح الله السبعة والنجوم السبعة. أنا أعلم أعمالك وإنك معروف بأنك حي مع إنك في الحقيقة ميت. نفس كلمات جوناثان إدواردز ولا رايلي؟ مش لاقي الاقتباس قدامي. أنا أعلم أعمالك وإنك معروف بأنك حي، معروف عنك أنك مؤمن مع أنك في الحقيقة ميت، وهذا غير معروف. المعروف عنك أنك مؤمن. كن متنبها وقوي ما تبقى لديك لأنه قريب من الموت. فأنا لم أجد أعمالك صالحة أمام الله. لذا تذكر التعاليم التي تلقيتها وسمعتها، اعمل بها وتوب. إن لم تستيقظ فإني آتي إليك كلص، فلا تعلم في أي ساعة أجي. عندما يتحدث بعبارة آتي كلص تأخذنا على طول إلى عدم الاستعداد، عدم الاستعداد، عدم الأهلية، فيفاجئ الإنسان وهو غير مستعد. بعدين ملاك كنيسة لاوديكيا نفس الإصحاح عدد 14، اكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكيا، اكتب إلى القس الراعي لكنيسة لاوديكيا، هكذا يقول الأمين الشاهد الصادق والأمين حاكم خليقة الله، أنا أعرف أعمالك وأعرف أنك لست باردا ولا حارا. أتمنى لو كنت باردا أو حارا، لأنك فاتر ولست حارا ولا باردا، لذلك سأتقيأك من فمي. تقول إني غني وقد أصبحت ثريا ولا أحتاج شيئا، لكنك لا تدرك أنك بائس. هنا الإدراك الصادق والعميق بفساد الإنسان التام. راعي كنيسة لاوديكيا لم يكن لديه هذا الإدراك بفساد التام، لكنك لا تدرك أنك بائس، مثير للشفقة، فقير، أعمى وعريان. أنصحك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار فتصبح غنيا حقا، مش كما تدعي. اشتري مني ملابس بيضاء كناية عن الحصول على التبرير، البراءة، البر. اشتري مني ملابس بيضاء لترتديها فتخفي عرية المشين، ودواء لعينيك فتبصر. قبل أن أعود للتعريف أختم بجون ستوت، لازلنا خريعة في الكبرى. أختم بجون ستوت وبعدين نعود للتعريف. في تفسير الموعظة على الجبل تحديد في متى 6 عدد 5 بيقول: لم تمت الديانة الفريسية. يستعرض في هذا الجزء جون ستوت كيف أن المسؤولين عن كلمة الله يبدو بعرض التاريخ وطوله كانوا هم أكثر ناس حوروا كلمة الله. فلابد تقرأ هذا لتفهم. لم تمت الديانة الفريسية، لم تمت الديانة الفريسية، لم تمت. فالاتهام الموجه الى الفريسيين ينطبق غالبا علينا نحن الذين نذهب الى الكنائس. لم تمت الديانه الفريسيه، بل اقول ربما تقوت وازدهرت وأضرمت بقوة، لأننا في وسط فريسي حتى النخاع. لم تمت الديانة الفريسية، فالاتهام الموجه إلى الفريسيين ينطبق غالبا. إيه هو الاتهام الموجه إلى الفريسيين؟ التدين الشكلي، المراءة، أنهم لم يدخلوا الملكوت ولا سابوا غيرهم يفهموا الحق فيدخلوا، بل حوروا وزوروا. لم تمت الديانة الفريسية، فالاتهام الموجه إلى الفريسيين ينطبق غالبا علينا نحن الذين نذهب إلى الكنائس. فمن المحتمل أن نذهب لذات الأسباب الخاطئة التي لأجلها ذهب الفريسي إلى المجمع لا لعبادة الله. إذن من المحتمل جدا أننا في مجتمع متدين تماما كالمجتمع العبري من 2000 سنة وربما أكثر. في هذا المجتمع نتمسك بالدين لأسباب مرتبطة بالذات وعلاقتها بالمجتمع، اللي هي علاقة الذات وعلاقتها بالمجتمع وبالآخرين، وليس لأسباب مرتبطة بالله ذاته على الإطلاق. نعم هذا محتمل جدا. نتمسك بالدين متدينون جدا لأسباب مرتبطة بالذات وعلاقة ذاتي بالمجتمع وبالآخرين، وليس الأسباب مرتبطة بالله ذاته على الإطلاق. مرة أخرى، ما الدليل أو البرهان أو المقياس لإذا ما كنت مسيحي أم متدين؟ وهنا سأفصل ما بين الإيمان أو المسيحية والدين. المسيحية ليست هي الدين المسيحي. وأنا كيركيغارد من 200 سنة في الدنمارك، مجتمع أقل تدينا بكثير، لكن يبدو أنه عبر التاريخ. التاريخ يعيد نفسه، والإنسان هو الإنسان. ما البرهان أو المقياس إذا ما كنت مسيحي أم متدين؟ يجيبنا جون ستوت مرة أخرى ويقول: إذا كيف يصلي المسيحي؟ هكذا يقول جون ستوت ويستأنف قائلا: قال المسيح أدخل إلى مخدعك أو مخدعك واغلق بابك. فيعلق ستوت قائلا: ينبغي أن نغلق الباب ضد الصخب والضوضاء وضد التشتت وضد عيون الناس وعيوننا نحن، ونبقى وحدنا مع الله. إذا للإجابة على السؤال هل أنا مسيحي مؤمن أم متدين، الإجابة هي عبارة واحدة فقط: المخدع والباب المغلق. إذا كنت أذهب كل يوم إلى الكنيسة لكن ليس لي هذا المخدع، فأنا متدين ولست مسيحيا. إذا كان مكتوب في الطاقة الشخصية أني مسيحي منذ ولدت وأعتز بذلك جدا، بل وأقدمت على الاستشهاد في سبيل راية الصليب، لكن ليس لي هذا المخدع، فأنا متدين ولست مسيحي. لو كان مكتوب في الطاقة الشخصية أني مسيحي منذ ولدت وأعتز بذلك جدا، بل وأفخر وأقدمت على الاستشهاد في سبيل راية الصليب، لكن ليس لي هذا المخدع، فأنا متدين ولست مسيحي. لو كنت بخدم داخل الكنيسة أو خدمة عملية برا الكنيسة، أبذل فيها نفسي بانتظام كل أسبوع لأكثر من 40 سنة، لأجل ربح النفوس وزرع الكنائس حتى أحترق كما يقول بولس في كورنثوس الأولى 13 عدد 3، لكن ليس لدي هذا المخدع فأنا متدين ولست مسيحي. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وأعلم كل العلم وأعطي نبوات تتحقق، نفس الشيء كورنثوس الأولى 13 3، وأقوم بقوات ومعجزات شفاء مرضى كثيرة وأخرج الشياطين باسم الرب يسوع متى 7:22 اللي لسه قريناه، لكن ليس لي هذا المخدع فأنا متدين ولست مسيحي. متى 7:22 يا رب يا أليس باسمك؟ إن كنت شماسا أو شيخا أو قصا أو أسقفا أو رئيس طائفة مسيحية لكن ليس لي هذا المخدع فأنا متدين ولست مسيحي. لو قمت بالوعظ والتعليم زي ما أنا بقوم دلوقتي بالظبط واستخدم الرب هذا الوعظ في ربح النفوس، لأن الله له كل الحق أن يستخدم حتى الشيطان نفسه في تحقيق مقاصد، لكن ليس لي هذا المخدع فأنا متدين ولست مسيحي. لو كنت أقدم كل حياتي وكل جهدي ووقتي لأكثر من 20 سنة في حجرة المشورة لأساعد المتألمين زي ما أنا بعمل دلوقتي، والرب استخدم ذلك في شفاء وإطلاق الكافرين، لأن الله له كل الحق أن يستخدم حتى الشيطان في تحقيق مقاصده، ولكن ليس لي هذا المخدع فأنا متدين ولست مسيحي ولا يرحمني الرب، لأن أول شخص سأدان أنا من أعلم بهذا قبلكم. إذن أرجو في المسيح أن لا نستخدم وصف أنا مسيحي أو أنا مؤمن، زي ما ذكرت قبل كده نستخدم عبارة أنا بحب الرب، لأننا سنحمل دينونة عنه. قول أنا ولدت في أسرة ونشأت في بيئة تحمل الديانة المسيحية، ولا تقول أنا مسيحي أو أنا مؤمن إلا وأنت عندك إدراك لمعنى هذا وتتحمل تبعاته أمام العرش الأبيض العظيم. يقول رايلي البرهان، وهو اللي بيكررها 3 مرات مش أنا، البرهان سيكون هو الأمر الوحيد المطلوب عندما يظهر العرش الأبيض العظيم وتفتح الأسفار وتسلم القبور سكانها ويصطف الأموات أمام المحكمة الإلهية. وبدون برهان على أن إيماننا بالمسيح كان حقيقيا وأصيلا سوف نقوم ثانية فقط لكي ندان. لذلك يرحمني الرب ويرحم كل شخص منا، لإلا أنا نفسي أكون واقف في الخدعة الكبرى وأجي في يوم من الأيام أقول له يا رب يا رب أليس باسمك علمت هذا الكلام في هذا الكورس في هذا الوقت، وأسمع لم أعرفك أبدا. إذا نعود للتعريف المحدد وقدامنا 7-8 دقائق، نعود للتعريف المحدد لاختبار الميلاد الثاني الذي يجعل الإنسان مسيحيا. أرجو من هنا ورايح نفرق ما بين كلمة مسيحي وما بين في البطاقة الديانة مسيحي أو خادم في الكنيسة فأنا مؤمن، لأنه ليس بالضرورة أن التدين يساوي الإيمان أبدا، بل هذه خدعة كبرى. نقول أن هذا الاختبار يتأتى من إدراك صادق وعميق لدى الفرد بفساده التام نتيجة للخطية واستحقاقه للهلاك الأبدي، وعجزه التام عن فعل أي صلاة أو الإتيان بأي عمل من ذاته ينقذه من هذا الهلاك الأبدي، كما يقول هاريسون المفسر. هاريسون اللي أنا ما نسيت أقول اقتباسه في أول مرة، بيقول إن إدراك حالة الفساد واليأس التام يمثل الأحوال السابقة لأي تجديد روحي حقيقي. بمعنى أنه لا تجديد روحي حقيقي، لا ولادة ثانية حقيقية إن لم يسبقها إدراك لحالة الفساد واليأس التام. ما لم يحدث إدراك صادق وعميق، وليس على مستوى العقل فقط، عقائدي فقط، صادق وعميق بحالة الفساد واليأس التام، لا تأتي بعده أي تجديد روحي حقيقي. وعليه نستأنف في التعريف، يأتي هذا الإدراك للإنسان فقط عن طريق مبادرة وإعلان الروح القدس. لذلك لا يكفي أبدا أن أدرس أصول كالفن أو أي لاهوتي وأقتنع عقليا بين الإنسان ساقط وفاسد، لا تكفي. ولذلك العقيدة القويمة المستقيمة وحدها دون إيمان حي لا تنفعنا شيئا. إن لم يكن هناك إدراك عن طريق مبادرة وإعلان الروح القدس ينخسني ويجعلني أنهار في داخلي لأني أرى حقيقة لا أحتملها، فسيظل هذا الإدراك إذا كان موجود مجرد فكرة في العقل. عليه يأتي الفرد في وقت محدد وهو في انهياره بسبب مواجهته بالحقيقة مؤلمة جدا أنه فاسد فساد تام ولا أمل في إصلاحه، أو أن يأتي بأي صلاح أو أي عمل ينقذه من الهلاك الأبدي. ما فيش انهيار أكتر من كده. يأتي الفرد في وقت محدد ويقر. الإقرار هنا لازم. عليه يأتي الفرد في وقت محدد ويقر بفساده وعجزه وهلاكه. العبارة اللي جاية هامة جدا، في استجابة منه لمبادرة الروح القدس. الإنسان لا يستطيع أن يبادر بهذا. لذلك ليس كل من قال يا رب يا رب متى 7 هو أقر. ربما أقر فكريا، ربما سلوكيا، لكن إن لم يحدث مبادرة من الروح القدس يتجاوب معها الإنسان، الإنسان لا يستطيع أن يأتي بهذه المبادرة من تلقاء نفسه. لا يستطيع ولا أي طائفة من الطوائف الثلاثة، أي حد هيقول كده، محدش يستطيع أبدا أن يأتي بالمبادرة من تلقاء نفسه. لابد أن الروح القدس هو الذي يبادر والإنسان يستجيب. فمجرد استجابتك العقلية ليوم امتلكت فيه المشاعر الدينية القليلة على حسب رأيي، وتحمست ورفعت إيدك وعيرت وغمضت عينيك، ليس بالضرورة يعني هذا أنك تتجاوب مع مبادرة الروح القدس، وبالتالي لا يفعل هذا الإقرار العقلي الفكري شيئا. ولذلك هناك كثيرون سيقفوا ويقولوا يا رب يا رب، أليس باسمك، في ثقة أنهم مؤمنون، وهم في خدعة كبرى. إذن عليه يأتي الفرد في وقت محدد ويقر بذلك، أي بفساده وعجزه وهلاكه. لذلك لن يستطيع أن يحصل الإنسان على هذا إلا بمبادرة من الروح القدس تبكت الإنسان. يعني ما نقدرش نفتعل نحن هذا الإقرار، فيعترف في يأس وانكسار شديدين، وهذه هي علامات الاستجابة. يأس علامات الاستجابة من الروح القدس، علامات الاستجابة المباركة الروح القدس. يأس عندما يرى الإنسان نفسه، وهذا هو ما يفعله الروح القدس أوزوال تشامبرز، يشعر باليأس والانكسار الشديد وبالاحتياج الشديد المطلق والدائم إلى الله، لأنه دومد هالك، دومد هالك. هكذا يشعر الإنسان كما قال كيركغارد بالإثم، تشعر النفس أو الروح المتناهية بالإثم، فهو دومد هالك. فيتمنى أن الأرض تتشق وتبلعه لأنه يشعر أنه دومد. مش أي حاجة تانية يا جماعة، صدقوني مش أي حاجة تانية أن يكون الإنسان مسيحي. احتياجه يشعر باحتياجه الشديد المطلق والدائم إلى الله، والله وحده فقط، مش الله و الله فقط، من أجل خلاصه من الهلاك الأبدي. لا شيء آخر مع الله يحتاجه الإنسان. للأسف خدعنا خدعة كبرى في مجتمعنا المتدين، أكثر كثيرا من المجتمع العبراني المتدين الذي يقف فيه الفريسي ويقول أشكرك يا رب. ومن ثم يتقدم الإنسان إلى الله في توبة حقيقية، هنشرحها فيما بعد يعني إيه توبة حقيقية، طالبا بثقة بناء على إيمان في كلام الله. من أين تأتي هذه الثقة؟ ليس من معجزات حصل عليها، بدليل كما قال غيري أن الكثيرين تفاعلوا مع المسيح والأناجيل والردمة وأكلوا وشبعوا وتشفوا وأملهم ميتين. هذه الثقة لم تكفي، لكن طالبا هذا الفرد في توبته بثقة فقط بناء على إيمان في كلام الله. لابد الثقة تكون مبنية على إيمان. طبعا كلمة إيمان كلمة مستهلكة في بيئتنا وغامضة، في كلام الله. طالبا إيه؟ أن يشمله الله بغفرانه، أي أن يحصل على التبرير الذي لا يستحقه. ما بنقدرش نقول الجملة دي من غير الجملة دي، الكلمة دي من غير الكلمة دي، الذي لا يستحقه لأنه فاسد فساد تام، ولا أستحق بسبب فسادي التام أي عمل فدائي. كما تعرضنا للسؤال من أسبوع أو أسبوعين، أنه لو أنا ما استاهلش من ربنا مات لي علشاني، وتفتكروا أن أنا قلت الفداء لا يعني أني أستحقه، مات علشاني مش عشان أنا أستحق هذا الموت، أن أنا أستاهله يعني سواد عيوني يخليه يموت عشاني، لا، لكن لأنه هناك نعمة تجعله يموت رغم اني لا استحق. والا يبقى ايه معنى النعمه؟ اذا استحقيت تنتهي النعمه على طول. النعمه تضاد الاستحقاق. محدش يقدر يقول استحق ويقول جنبيها النعمه، مستحيل. على طول ينسخ او يبطل معنى العباره، لان النعمه تعني عدم الاستحقاق. عطية مجانية كما علمونا من الصغر لشخص لا يستحقها، معنى النعمة. عطية مجانية لشخص لا يستحقها، مجانية لشخص لا يستحقها. فإذا قلت هناك استحقاق يبقى معناها الكلمة دي بتنفي النعمة على طول. إذا الثقة بناء على إيمان في كلام الله، أطلب بناء على الإيمان في كلام الله، فلا بد أن أكون عارف كلام الله الأول عشان استطيع ان اؤمن به. بس يكون عندي معرفه ايه هو كلام الله هطلب بناء عليه. ان يشملني بغفرانه، اي التبرير. التبرير كما قال كيركغارد أن أختفي فيه ويتصدر هو أو يسكن داخلي ويتصدر بالنيابة عني أمام غضب الآب، فلا يرى الآب أنا بل يرى المسيح الذي دفع الثمن على الصليب نيابة عني، فيقبلني الآب في المسيح. برا المسيح لا قبول. فإذا هذا هو معنى قبول المسيح والإيمان به، على أن تشتمل توبته، توبة هذا الفرد، التنازل عن امتلاكه لحياته التي استلبها من الله. وتكلمنا عنه طبعا في الدروس الأولى، أن الإنسان لما قرر يبقى عنده استقلالية هو سرق حياته من الله، فيسلمها الآن إلى صاحبها الحقيقي الأصيل، خالقها المستحق الوحيد لامتلاكها، في اعتراف منه من الإنسان بعدم أحقيته في امتلاك حياته. وهذا ما يسمى بتسليم الحياة للمسيح. وهنا ينتهي التعريف، ولكن هنا يحدث شيء معجزي. نأجلها عشان الوقت اتأخر ولازم نمشي، لكن لابد أقول قبل ما نمشي أن في معجزة، لابد أن تحدث شيء معجزي سري لغزي، لابد أن يحدث أن يولد هذا الفرد من جديد، لأن الولادة من الموت الروحي اللي كان فيه بسبب السقوط ده ما بيحصلش بأي فكر أو عقيدة حتى لو صاحبة، لكن يحدث بمعجزة ولغز سري لا نستطيع أن نفسره أكثر من هذا. عشان كده بحب استخدام الكنيسة لكلمة سر المعمودية، سر لغز